والله لا أنام إلا تحت السقف. وهذا الرجل طلع برا فوق في السطح ونام، فقال أنا أردت بالسقف السماء، أردت بالسقف السماء، لأن الله تعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هذه تورية أليس كذلك؟ لأنك أظهرت للسامع خلاف ما تريد. وقال آخر والله لا أنام الليلة إلا على فراش، إلا على فراش. ثم زبر كومة من الرمل ونام عليها. هل نام على فراش؟ لا يا شيخ، الفراش يشال على الراس ويوضع ويفرش قلنا له ليش ما جبت الفراش ونمت عليه؟ قال لأن الأرض فراش، الذي جعل لكم الأرض فراشا. وقال آخر والله لا أتغدى إلا على الوتد، والله ما أتغدى إلا على الوتد. تعرفون الوتد؟ لا، الوتد عند الناس هو عبارة عن عود يدق في الجدار وتعلق عليه الثياب، تعلق عليه الثياب. هذا حلف أنه ما يتغدى إلا على وتد، لكنه ذهب إلى الجبل وتغدى عليه. وقلنا له كيف هذا؟ قال نعم، أنا أردت بالوتد الجبل، لأن الله سمى الجبال أوتادا. هذه التورية. وقد اختلف العلماء في جواز التورية، فمنهم من قال إنها تجوز مطلقا إلا للظالم، ومنهم من قال إنها لا تجوز، ومنهم من قال تجوز للحاجة والمصلحة ولا تجوز لغير ذلك. مثالها للظالم، تخاصم رجلان وسنسمي الرجال في هذا اليوم بالأرقام حتى لا تضيعوا. تخاصم رجل رقم واحد ورقم اثنين عند القاضي وهو رقم ثلاثة. طيب، قال رقم واحد الرقم اثنين عند رقم ثلاثة أنا أطلب رقم اثنين 2000 ريال، ورقم واحد صادق. فقال رقم ثلاثة الرقم واحد هل عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. موقف القاضي الذي هو رقم ثلاثة في هذه المشكلة أن يقول إذا لم يكن لك بينة فعلى الرقم اثنين والله ما له عندي شيء. نعم، وإن شئت فقل والله ما له عندي ألفان، والله ما له عندي ألفان. ورقم واحد كم ادعى؟ ها؟ ادعى 2000. قال رقم اثنين والله ما له عندي 2000. هذه تورية ولا لا؟
تورية.
القاضي رقم ثلاثة والمدعي رقم واحد سيفهمان أنما نافية، أنما نافية، يعني ليس له عندي 2000، لكن هو أراد أنما موصولة، اسم موصول. تقديره على تأويله والله الذي له عندي 2000. هو صادق فيما بينه وبين نفسه ولا لا؟ صادق، لكن مع خصمه ومع القاضي كاذب. هذه التورية لا تجوز بالاتفاق، لأن الموري ظالم ولا غير ظالم؟ ظالم كذا. طيب نشوف المظلوم، المظلوم يجوز أن يوري، يجوز أن يوري بالاتفاق، يجوز أن يوري بالاتفاق. مثاله جاء رجل إلى شخص، جاء رقم واحد إلى رقم اثنين فقال إن عندك لرقم ثلاثة 1000 ريال أعطني إياها، أعطني إياها. تصورت المسألة الآن، جاء رقم واحد إلى رقم اثنين وقال له إن لرقم ثلاثة عندك وديعة 1000 ريال أعطنيها، ورقم واحد رجل ظالم يبي يأخذ الوديعة ويأكلها، فهنا رقم اثنين يقول والله ما لرقم ثلاثة عندي شيء. رقم واحد وش يفهم؟ النفي، يفهم ما عنده الشيء. لكن رقم اثنين يريد أن تكون ما اسما موصولا، يعني والله الذي عنده له عندي شيء. هنا قد يكون مظلوما هذا الذي عنده الوديعة، مظلوم لأنه لو أخذت منه الوديعة وضاعت على رقم ثلاثة ضمنه إياها، فيجب عليه حينئذ أن يوري ليدفع ظلم هذا الظالم. طيب إذا كان الإنسان لا ظالم ولا مظلوم، هل له أن يوري أو لا؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف. منهم من قال إنه يجوز، من العلماء من قال يجوز، ومنهم من قال إنه لا يجوز. مثال ذلك رجل يتكلم مع زميل له في مسألة من المسائل، هذا الزميل تكلم بكلام تورية أظهر لصاحبه خلاف ما يريد بدون مصلحة وبدون حاجة وبدون دفع ظلم، فقال بعض العلماء إنه جائز، وقال آخرون إنه ليس بجائز. مثاله جاءك رجل وقال أقرضني 10 دراهم، رقم واحد لرقم اثنين، هذا ما في أرقام لأنه مسألة رجلين بس، جاء رقم واحد لرقم اثنين وقال أقرضني 10 دراهم، وكان رقم اثنين لا يحب أن يقرضه لأنه لا يوفي مماطل، فقال والله ما عندي شيء، والله ما عندي شيء، وهو عنده دراهم كثيرة، لكن رأى أنه لا يتخلص من هذا الرجل إلا إذا حلف، قال والله ما عندي شيء. رقم واحد وش يظن؟ يظن النفي، ما عنده الشيء، وهو لا يريد النفي، يريد الإثبات، يريد بقوله ما له والله ما عندي شيء، يعني والله الذي عندي شيء. هذه التورية قال بعض العلماء إنها جائزة، وقال آخرون إنها ليس بجائزة. والأولى فيما أرى أن يكون الإنسان صريحا إلا في حال يخاف على نفسه، لأنه إذا لم يكن صريحا ثم ظهر الأمر خلاف ما يفهم من ظاهر كلامه نسب إلى الكذب، وصار بعد ذلك لا يوثق بقوله. نعم.
يقول السائل: النساء أكثر أهل النار، هل هذا صحيح ولماذا؟
نعم، هذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن وهو يخطب فيهن: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار. وقد أورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال الذي أورده السائل، قلنا بما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب كثرتهن في النار لأنهن يكثرن اللعن والسب والشتم ويكفرن العشير الذي هو الزوج، فصرنا بذلك أكثر أهل النار. نعم.
ويقول أيضا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاسيات عاريات في الحديث الشريف الصحيح؟
معنى قوله كاسيات عاريات أن هؤلاء النسوة عليهن كسوة لكنها لا تفيد في ستر المرأة. قال العلماء مثل أن تكون الكسوة هذه خفيفة يرى من ورائها الجلد، يعني ترى لون الجلد من وراء هذه الثياب، هذه كاسية ولكنها عارية. ومثل أن تكون الثياب قصيرة، عليها ثياب ثخينة لكنها قصيرة، هذه أيضا كاسية عارية. ومثل أن تكون الثياب ضيقة بحيث تلصق على الجلد وتبدو المرأة وكأنه لا ثياب عليها، فهذه أيضا كاسية عارية. وهذا بناء على أن المراد بالكسوة والعري المعنى الحسي، أما إذا أريد به المعنى المعنوي فإن المراد بالكاسيات اللاتي يظهرن العفاف والحياء، والعاريات اللاتي يخفين الفجور ولا يبين أمرهن للناس، فهن كاسيات من وجه وعاريات من وجه. خذ حقك معك. طيب يلا.
لا ما حصل لي غير ما حصل لي غير الفرصة.
ايش اسوي وين قول شيء؟ ها صدقه لكن بس انا ما اعرف اعطيها طلبها الان
اعرف حولها تعرف يعرف
اي زين خلاص بارك الله فيك الله يقبل منا ومنك. نعم يلا يا اخي.
يقول السائل فضيلة الشيخ
نعم.
ما هو جوابكم عن حديث العروس التي قدمت لخطيبها مشروبا كاسفة
ايش قدمت
لخطيبها
اي نعم
مشروبا كاسفة عن وجهها بحضور الرسول صلى الله عليه وسلم مع العلم ان الحديث في صحيح مسلم؟
نعم. هذا الحديث وامثاله مما ظاهره ان نساء الصحابة رضي الله عنهم يكشفن وجوههن. هذا ينزل على ما قبل الحجاب، لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب المرأة كانت متأخرة في السنة السادسة من الهجرة، وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر وجوههن وأيديهن. فكل النصوص التي ترد يمكن أن تحمل على هذا، ويقال إنما ورد من النصوص مما يدل على جواز كشف المرأة وجهها إنما كان قبل الحجاب. ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب، هذه هي التي تحتاج إلى جواب، مثل حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل بن العباس رديفا له في حجة الوداع، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقد استدل به من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه، وهذا الحديث بلا شك من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال الجواز وفيها احتمال عدم الجواز. أما احتمال الجواز فظاهر، وأما احتمال عدم الجواز أو عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول هذه المرأة محرمة، والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفا، ولا نعلم أن أحدا من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس. فأما الفضل بن عباس فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بل صرف وجهه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة أو الخلوة بها ما لا يجوز لغيره، كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر وبدون ولي وأن يتزوج أكثر من أربع، والله عز وجل قد فسح له في بعض الشيء في هذه الأمور لأنه أكمل الناس عفة، ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة. وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث من المتشابه، والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلى النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر. والأمر كما تعلمون الأمر ظاهر الآن في البلاد التي رخص للنساء فيها بكشف الوجوه. هل اقتصر النساء اللاتي رخص لهن بكشف الوجوه على كشف الوجه؟ نعم لا، كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والصدر أحيانا، وعجز هؤلاء أن يمنعوا نساءهم مما يعترفون بأنه منكر ومحرم. وإذا فتح باب الشر للناس فثق أنك إذا فتحت مصراعا سوف ينفتح مصاريع كثيرة، وإذا فتحت أدنى شيء فسيتسع حتى لا يستطيع الراقع أن يرقعه. فالنصوص الشرعية والمعقولات العقلية كلها تدل على وجوب ستر المرأة وجهها. وإني لأعجب من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ويجوز أن تكشف يديها كفيها. أيهما أولى بالستر؟ ما في شك أنه الكفان، لأن نعومة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين. وأعجب أيضا من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر رجليها ويجوز أن تكشف وجهها. أيهما أولى بالستر؟ لا يا شيخ، ما فهمتم السؤال. يجوز للمرأة، يجب على المرأة أن تستر قدميها ويجوز أن تكشف وجهها، أيهما أولى بالستر؟ أيوه. وين أنتم؟ أيهما أولى بالستر يا جماعة؟ الوجه. أنتم تخاطبونني بما أحب أو بما تقضيه عقولكم؟ نعم لا بما أحب، لا تخاطبون بما أحب. تخاطبونني في العقل، هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم وتبيح لها أن تكشف الوجه؟ أبدا، هذا تناقض، لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام. ما أظن أحدا يقول للخطيب الذي أوصاه أن يخطب له امرأة: يا أخي ابحث عن قدميها، شف القدمين هي جميلة ولا غير جميلة، ولا يقول ابحث عن الوجه. نعم، ابحث عن الوجه. طيب، هذا شيء متفق عليه، حتى الذين يقولون بأنه لا يجب عليها ستر الوجه ويجب عليها ستر القدم، لا يمكن أن يوصل خطيب بأن ينظر أول ما ينظر إلى الرجلين ويبحث عن الرجلين، كيف إبهامها، كيف خنصرها، ما يبحث عن هذا، يبحث عن الوجه، كيف الوجه، كيف الشفتان، كيف العينان، كيف الأنف، كيف الحاجبان، وهكذا. أما أن يبحث عن القدم ويدع الوجه هذا مستحيل. إذن فما هو محل الفتنة؟ الوجه. وكلمة عورة يا إخواني مو معناها أنها سوءة، إذا قلنا أن الوجه عورة ليس معناها أن نقول أنه سوءة، لكن نقول عورة يجب ستره خوفا من الفتنة، هذا هو المعنى. لا تظنوا أننا إذا قلنا إن الوجه عورة فمعناه أنه كالفرج يستحيى من إخراجه أو من كشفه، وإنما نقول عورة يعني يجب أن يستر لأنه يعور المرأة بالفتنة بالتعلق بها. انتبه يا أخ، وإني لأعجب من قوم يقولون إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج 3 شعرات أو أقل من شعر رأسها، يجب أن تستر شعر الرأس، ثم يقولون يجوز أن تخرج الحواجب الرقيقة الجميلة وهي شعور، والأهداب الظليلة، الأهداب الظليلة الطيبة السوداء والأحجاب الرقيقة المفرقة أو المقرونة حسب رغبة الناس، هذه لا بأس أخرجيها ولا مانع. ثم ليت الأمر يقتصر على إخراج هذا الجمال وهذا الزينة، بل في الوقت الحاضر يجمل هذا الجميل ولا لا؟ نعم يجمل، أين مكياج ومحمر شفاه، نعم، وأشياء ما أعرفها كثيرة. أنا أعتقد أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقا أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها. ولهذا رأيت بعض المتأخرين القول بأن العلماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة، كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان، قال: لأن الناس الآن عندهم ضعف إيمان، والنساء عند كثير منهن عدم العفاف، فكان الواجب أن يستر هذا الوجه حتى لو قلنا بإباحته، يعني حتى لو قلنا بإباحة كشفه، فإن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب ستره، لأن المباح إذا كان وسيلة إلى محرم صار محرما تحريم الوسائل. وإني لأعجب أيضا من دعاة السفور بأقلامهم الذين يدعون إليه اليوم وكأنه أمر واجب تركه الناس، بل قد نقول إنه لو كان أمرا واجبا تركه الناس ما صارت هذه الأقلام تحرر هذه الكلمات وتدعو إليه. فإذا كان هذا على القول بأنه جائز إنما هو من باب المباح، فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو إليه ونحن نرى عواقبه الوخيمة في من قالوا بهذا القول؟ والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر، وهذه من المسائل التي تفوت كثيرا من طلبة العلم. يكون عند الإنسان علم نظري ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن يرى إلى أحوال الناس ونتائج القول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحيانا يمنع من شيء أباحه الشارع جلبا للمصلحة. كان الطلاق الثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، يعني أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة جعلوا ذلك ثلاثا، أو بكلمات متعاقبات على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، يعني سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن هذا الطلاق يعتبر واحدة. لكن لما كثر هذا في الناس قال أمير المؤمنين عمر إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ومنعهم من مراجعة الزوجات لأنهم تعجلوا هذا الأمر وتعجله حرام. أقول حتى لو قلنا في إباحة كشف الوجه فإن الأمانة العلمية والرعاية المبنية على الأمانة تقتضي أن لا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وأن نمنعه من باب تحريم إيش؟ الوسائل، مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل، وأن تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك. نعم
الشيخ، ذكرت في كلامك أن المرأة المحرمة يشرع لها أن تكشف وجهها،
نعم
هذا على إطلاقه؟
إيه نعم، أحسن بارك الله فيك. ذكرنا أن المشروع للمحرمة أن تكشف وجهها، وهذا إذا لم يكن عندها رجال أجانب غير محارم. فإذا كان حولها رجال غير محارم فإنه يجب عليها أن تستر وجهها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا نكشف وجوهنا يعني في الإحرام، فإذا مر بنا الركبان ألقينا الخمار عليها، فإذا جاوزونا يعني رفعناه. وهذا يدل على أن المحرمة إذا مر بها رجال غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها وجوبا. طيب، رأيت في قدوم هذا رأيت نساء يسعين بين الصفا والمروة وعليهن أقفزة أو قفازان، يعني ما تدخل فيه اليد، وتسمى عند الناس الآن جوانتي. أي طيب، على كل حال هي مجاسيس أو جوانتي أو قفازين ليه؟ هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس هذا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. طيب كيف تستر كفيها؟ تستره بالعباءة، بالعباءة أو بمنديل أو ما أشبه ذلك. أما القفازان فلا تلبسهما. نعم.
يقول السائل: قال أحد الأساتذة الذين يدرسوننا في معنى كيفية السماء والأرض أنها سماء ثم أرض ثم سماء ثم أرض وهكذا إلى سبع، ويوجه قوله هذا فيقول: هي أرض بالنسبة للملائكة وسماء بالنسبة لنا، ويقول أن كل ما علاك فهو سماء وكل ما تحتك فهو أرض، واستدل بقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم.
هنا نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر السماوات بلفظ الجمع، وذكرها بلفظ العدد الصريح: قل من رب السماوات السبع. وعلى هذا فالسماوات السبع كلها تسمى سماء، وليس فيها أرض، حتى وإن كان الملائكة على هذه السماوات فإننا لا نسميها أرضا، بل نسميها كما سماها الله عز وجل، نسميها أرضا لا نسميها سماء. وصحيح ما قال بأن كل ما علاك فهو سماء، لكن هذا بالنسبة لمن على الأرض، فإن كل ما علاهم فهو سماء، فالسماوات الدنيا وما فوقها كلها يسمى كل واحد منها سماء، ولا يصح أن نسميها أرضا. وأما قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ففيها دلالة على خلاف ما قاله هذا المستدل، لأن الله تعالى ما ميز فقال سبع سماوات ومن الأرض، فدل على أن السماوات سماوات والأرض أرض، ولا يدخل هذا في مسمى هذا. ومعنى مثلهن أي مثلهن في العدد وليس مثلهن في الصفة، لظهور الفرق العظيم بين السماوات والأراضين. نعم.
يقول السائل: أنا قادم من أبو ظبي وجلست في جدة لمدة 5 أيام، وبعد ذلك أحرمت من جدة إلى العمرة، عمرتي صحيحة أم لا؟ وما العمل إذا كانت غير صحيحة؟ ويوجد هنا أيضا يا شيخ سؤال مشابه له، وهو قول السائل: قدمت من مصر بنية العمرة ولم أحرم إلا من مطار جدة، هل عمرتي صحيحة أو لا، أو أجدد بعمرة من هنا؟
نعم. هذا الذي حصل من هذين السائلين يحصل كثيرا من الناس، لكثير من الناس يأتون من بلادهم بنية العمرة على الطائرة، ولكنهم لا يحرمون إلا من جدة، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولما شكى أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شكوا إليه أن قرن المنازل جور عن طريقهم، يعني مائل صاد عن الطريق، قال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في الطائرة وجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى ينزل إلى جدة. فإن فعل ولم يحرم حتى نزل في جدة، فإننا نأمره أن يرجع إلى الميقات الذي مر به فيحرم منه. فإذا كان مر من عند طريق المدينة قلنا له: يجب أن ترجع إلى ذي الحليفة أبيار علي وتحرم منها. وإذا كان جاء عن طريق المغرب أو مصر قلنا له: يجب عليك أن ترجع إلى الجحفة التي بدا لها رابغ إلى رابغ الآن وتحرم منه. وإذا كان جاء من أبي ظبي فالظاهر أنه يمر بقرن المنازل. أنا لا أعرف عن خط سير الطائرات، لكن إذا كان يمر من عند قرن المنازل قلنا يجب أن تذهب إلى قرن المنازل فتحرم منه. إذا كان الذي يأتي عن طريق من أبي ظبي يأتي عن طريق يلملم، نقول يرجع إلى يلملم فيحرم منها. فإذا قال السائل أنا لا أستطيع أن أرجع إلى هذه المواقيت، قلنا إذن أحرم من جدة، وعليك عند جمهور أهل العلم فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. بعد هذا هل نعرف الجواب على السؤالين ولا لا؟ نقول لهذين الرجلين اللذين أحرم من جدة إن العمرة صحيحة، ولكن على كل واحد منكما أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء بمكة. فإن قال ليس معنا شيء، ما عندنا فلوس، فماذا نقول؟ نقول استغفر الله وتوب إليه وليس عليكما شيء سوى ذلك. نعم.
يقول السائل أو تقول السائلة أحرمت من الميقات وأنا حائض وكان معي زوجي، وعندما طهرت لم يكن زوجي موجودا فأتمرت بدون محرم، وعندما انتهيت من مناسك العمرة رجع علي الدم، فهل علي أعيدها؟ وعندما كنت حائضا نزلت إلى الصحن، فهل علي إثم؟ وهل يصح لي الآن أن أعتمر بدون محرم بعد أن طهرت؟
نعم. نقول إن هذه المرأة بما يبدو قدمت إلى مكة هي ومحرمها، وقد كانت أحرمت من الميقات وهي حائض، وإحرامها من الميقات وهي حائض إحرام صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتته أسماء بنت عميس وهو في ذي الحليفة قالت يا رسول الله إني نفست، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فنقول إن إحرامها بالعمرة الصحيح، وهي إذا قدمت مكة وطهرت وأدت العمرة بدون محرم فلا حرج عليها لأنها في وسط البلد، لكن رجوع الدم إليها بعد قد يوجب إشكالا في هذه الطهارة التي رأتها. فنقول لها إذا كنت قد رأيت الطهر يقينا فإن عمرتك صحيحة، وإن كنت في شك من هذا الطهر فأعيد العمرة من جديد. لكن ليس معنى إعادة العمرة من جديد أن تذهب إلى الميقات، ولكن معناه أن تذهب وتطوف وتسعى وتقصر.
تقول السائلة ما هو الدعاء الذي يقال عند شرب ماء زمزم أو أراد به الشفاء من كل داء، وهل هذا الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
أما الدعاء الذي يقال فهو ما ذكره بعض الفقهاء، اللهم اجعله ريا وشبعا وشفاء من كل داء، ولكني لا أعلم فيه سنة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وقد حسن هذا الحديث بعض العلماء، وبعضهم قال إن في صحته نظرا وفي حسنه نظرا أيضا. وعلى تقدير أنه حسن فإن معناه أن الرجل إذا شرب هذا الماء من جوع شبع ومن عطش روي، وكذلك لو نوى أن يكون شفاء من مرض كان فيه فإنه يرجى أن يشفى منه. طيب وإذا شربه الطالب لأجل أن ينجح في الاختبار، ما رأيكم؟ نعم يمكن إن شاء الله ينجح، يمكن ينجح، لأنه يقول أنا شربته للنجاح والاختبار الآن على الأبواب. أي نعم. طيب
يقول أيضا أنا جئت إلى ماء زمزم ونويت أن آخذ من ماء زمزم لشخص آخر في مدينة أخرى، ونويت له بالدعاء عند دخولي إلى ماء زمزم مع العلم أن هذا الشخص به مرض، وهل هذا جائز؟
أي نعم، يجوز للإنسان أن يحمل ماء زمزم إلى بلاد أخرى، والخصوصيات التي تكون له هنا تبقى فيه هناك. هنا
يقول السائل هذا الرسم هو طاسة بهذا الشكل بها 50 مفتاح ومكتوب من داخلها آية الكرسي تسمى طاسة الطربة أو الخضة، كلفني رجل بشرائها ولكن في نفسي ريبة من أمرها، لأنهم يدعون أن من شرب فيها الماء يشفى من مرضه.
هذه ما فيها آية في الكرسي؟
لا يعني ما يصف، يعني هي شيء يصف صعب يكتبها.
طيب أولا يجب أن نعلم أن كتاب الله عز وجل أعز وأجل من أن يمتهن إلى هذا الحد ويبتذل إلى هذا الحد. كيف تطيب نفس مؤمن أن يجعل كتاب الله عز وجل وأعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي أن يجعلها في إناء يشرب ويمتهن ويرمى في البيت ويلعب به الصبيان؟ هذا العمل لا شك في أنه حرام، وأنه يجب على من عنده شيء من هذه الأواني يجب عليه أن يطمس هذه الآيات التي فيها بأن يذهب بها إلى الصانع ليصب عليها الرصاص ويربها حتى تذهب هذه الآيات وهذه الكتابة. فإن لم يتمكن من ذلك فالواجب عليه أن يحفر لها في مكان طاهر ويدفنها، وأما أن يبقيها مبتذلة ممتهنة يشرب بها الصبيان ويرمونها في الأماكن فإن هذا لا يجوز، حتى وإن قصد بذلك الاستشفاء، فإن الاستشفاء بالقرآن على هذا الوجه لم يرد عن السلف الصالح رضي الله عنه.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم الموالاة والترتيب في الوضوء، وهل الموالاة تسقط عند العذر والترتيب يسقط بالجهل والنسيان كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟
نعم، الترتيب في الوضوء معناه أن تبدأ بما بدأ الله به، وقد بدأ الله بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين قبل غسل الوجه، لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس واجبا بل هو سنة. هذا هو الترتيب، أن تبدأ بأعضاء الوضوء مرتبة كما رتبها الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وخرج إلى المسعى بدأ بالصفا، فلما أقبل عليه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهنا أقف للمناسبة، أنا أسمع دائما الذين يسعون يقرؤون إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل الأشواط، وسواء كانوا على الصفا أو على المروة أو بينهما دائما في ألسنتهم إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا جهل منهم، وإنما يقال إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أقبلت إليه أول مرة فقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن قال أبدأ بما بدأ الله به، فبين أنه إنما أتى إلى الصفا قبل المروة ابتداء بما بدأ الله به. وأما الموالاة فالموالاة ألا يفرق بين أعضاء الوضوء، ألا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض. مثال ذلك لو غسل وجهه ثم أراد أن يغسل يديه ولكن تأخر فإن الموالاة قد فاتت، وحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. وفي رواية أبي داود أمره أن يعيد الوضوء، وهذا يدل على اشتراط الموالاة، ولأن الوضوء عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها. فالصحيح أن الترتيب والموالاة فرضان من فروض الوضوء. وأما عذر الإنسان فيهما بالنسيان أو بالجهل فمحل نظر، فالمشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإنسان لا